بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء الخامس يتضمن كلمة للشيخ خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى. تم تسجيل هذا اللقاء يوم السبت 7 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ترى الماضية وأنا أعرف كيف أحج. اقرأ وارتقي في العلم وتعلم، لا تظن ولا يصيبك الغرور في قضية أنك عرفت وتعلمت ولا أحتاج. لا، راجع وادرس وتدارس واسأل. كذلك من المسائل المهمة للحاج الصبر. الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه على النساء. ما هو الحج والعمرة؟ فالحج إذن من أنواع ماذا؟ من أنواع الجهاد، وكل جهاد يحتاج إلى صبر، أليس كذلك؟ فما دام أن الجهاد يحتاج إلى صبر، والحجاج يأتون من كل فج عميق ومن كل دولة ومن كل ناحية وعلى شتى أخلاقهم وتصرفاتهم وأحوالهم وصبرهم، بعضهم شديد الغضب، بعضهم سريع زوال الصبر عنده، فإذا على الحاج أن يوطن نفسه على ماذا؟ على الصبر. ولا جدال في الحج، والجدال هنا المقصود به الجدال بالباطل وعدم الصبر على إخوانك الحجاج. يأتيك في المطاف من يؤذيك ببدنه، يدفعك، بعضهم يسيء إليك بلسانه، وبعضهم لا يتأدب معك. أيام معدودة إخوتنا في الله، نصبر فيها حتى نحوز هذا الأجر العظيم. ثم أيضا بالصبر تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، تصبر على أذى الآخرين عليك، وتصبر على نصحك لمن للحجاج، وتصبر على أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. إذا رأيت حاجا وقع في خطأ من الأخطاء، بعض الأخطاء قد تفسد حجه، ما الذي يمنعك من نصيحته؟ فتأخذ أجرك وأجره، خصوصا الأخطاء التي بها يكون فساد الحج. مثل إذا رأيت حاج واقف في خارج حدود عرفة، هذا ما دخل عرفة، الحج ماذا؟ عرفة. فما الذي يمنع أن تنصحه: يا فلان هذه الحدود، والحدود موضوعة والعلامات بينة، انصح حتى يدخل في حدود عرفة فيتم بذلك حجه. وغير ذلك، ترى بعض الناس عنده شركيات، بعض الحجاج ترى في أيديهم ماذا؟ التمائم، بعضهم يضع الحجب، فانصح بالتي هي أحسن. فتوجيه النصيحة أيضا من الأعمال الصالحة في هذا الموسم العظيم. من الأشياء أيضا المهمة في الحج أنها تذكرنا بيوم القيامة، كيف أن الناس أو الحجاج اجتمعوا كلهم في صعيد واحد، وكلهم على هيئة واحدة، وينزل الله سبحانه وتعالى في عرفة ألا يذكرنا ذلك بهذا بذاك الموقف العظيم وهو أهوال يوم القيامة ويوم القيامة، كيف أن الناس يجتمعون وكيف أن الناس يكونون على هيئة واحدة غرلا عراتا وحفاة، وينزل الله عز وجل القضاء بين العباد. فهذه المواسم تزيدنا تذكرا بالآخرة وتزيدنا رجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء التي ينبغي أن يهتم بها الحاج أن الحج يذكر المسلمين بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. الحاج أول ما يقول ويدخل في حجه حين يعتمر وحين يحرم من إحرامه بعد التلبية أو بعد تلبية النسك، ماذا يقول؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا تذكير بالتوحيد وتذكير بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، تذكير بالابتعاد عن الشرك بشتى صوره وأنواعه. لا شريك لك في كل عبادة، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا تتوجه بالدعاء وبالنذر وبالذبح وبالاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات إلا للواحد القهار سبحانه وتعالى، وغير ذلك من المواطن التي تذكرك بالتوحيد. فحين تطوف بالبيت وتستلم الحجر نتذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلتك. إذن المسألة مسألة توحيد لله سبحانه وتعالى، نطوف بالبيت إخلاصا لله سبحانه وتعالى، نصلي بعد ذلك لله عز وجل، نسعى اقتداء لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا مشينا في السعي تذكرنا إمام الموحدين وإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وهاجر أيضا، وقصة التوحيد، وهكذا في كل منسك من المناسك يذكرك بالعودة إلى توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فهذه المناسك تجدد الطاعات في قلب المؤمن، وهذا من رحمة الله عز وجل أنه جعل هذه المناسك لتجديد الطاعة وتجديد الإيمان وزيادة الإيمان. فلو كانت أيام السنة كلها على صيغة واحدة وعلى هيئة واحدة قد يبلى الإيمان ويضعف ويزداد في الضعف، لكن تأتيك المناسك والمواسم، موسم عبادة خلف موسم عبادة، يذكرك بالرجوع إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة للحاج أنه يجعل حجه صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يتذكر ذنوبه وما أخطأ فيه والأشياء التي كان مصرا عليها وذنوب السرائر التي بينه وبين نفسه لا يعلمها إلا الله عز وجل حين يخلو بنفسه، يتذكر هذه الأشياء فيستغل هذا الموسم في العودة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والتوبة إليه وترك هذه الأشياء، فيستغل المؤمن هذه المواسم في العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المواسم فوائدها جليلة وكثيرة ومتعددة، كما قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم والمقصود بالمنافع منافع الدنيا ومنافع الآخرة. منافع الدنيا مثل الالتقاء بالأحبة والتعارف، وكذلك ما يحصل من الأشياء التي تعود بالأمور الدنيوية على الإنسان مما أباحه الله سبحانه وتعالى من بيع وشراء، وكذلك المقصود الأعظم منافع لهم منافع الأخروية التي يتحصل عليها من الثواب الجزيل من هذه الأعمال التي ذكرناها. إذن هذه نبذة يسيرة عن بعض هذه الفضائل أو بعض المنافع والأمور التي ينبغي أن يهتم بها الحاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن نرجع إلى أهلينا سالمين غانمين مطهرين من الذنوب كما ولدتنا أمهاتنا، ونسأله أن يتقبل أعمالنا الصالحة وأن يؤلف بين قلوبنا. وجزاكم الله خيرا. وهذه كلمة يسيرة من أخيكم خالد بن ضحوي الظفيري، والله يحفظكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حياك الله يا شيخ. حول الحج طبعا هذه مسألة معروفة حديث فيها ورأي الشيخ الألباني، جمهور العلماء على تضعيف الحديث وعدم العمل به. فالأولى يعني أنه يجوز للإنسان حتى لو دخل عليه وما طاف دخل عليه الليل وما طاف لا يرجع إلى إحرامه. ذكر الترمذي أن هذا عليه العمل، وأن العمل على عدم العمل بهذا الحديث الذي ذكره الترمذي رحمه الله تعالى. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء من الأعمال قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا علاقة لهذا بالحج المبرور، لأنه طبعا إذا طبقت السنن ازددت أجرا، لكن لا يمتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس، فالرخصة لا تلغي كمال الثواب، فعدم الحرج لا يلغي كمال الثواب. فكذلك ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس فالآخذ بالرخصة لا حرج عليه، فسواء طاف أولا أو رمى أو حلق أو نحر الأمر في ذلك واسع. من أراد أن يطبق السنة ويحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء هذا أكمل الحج، وهذا ثوابه أفضل، أنه أولا يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأضحية شيء والهدي شيء آخر. الهدي للمتمتع وللقارن، هذا هدي الحج، أما الأضحية فعل آخر. نعم، الهدي يفعله الأضحية يفعلها الحاج وغير الحاج، أما الهدي لا يفعله إلا المتمتع والقارن. التوكيل جائز، والذبح الأضحية باليد وبالنفس والأكل منها هذه السنة، فإن وكلت رجلا مأمونا فهذا أمر جائز. يعني أنت رحت إلى مزدلفة فأخرجوك ولا كيف؟ يعني دخلت مزدلفة. إذا أخرجك بغير إرادة لا حرج عليك، أما إذا خرجت بإرادتك وما أتممت فهنا عليك دم. لكن لو فرضنا أنك ذهبت إلى مزدلفة وما وصلت إليها إلا الفجر مثلا أو قبيل الأذان، هنا ما بت ولا يعني ولا ربع الليل، فهنا لحرج ولعذر ليس عليك في هذا حرج. لو فرضا دخلت ثم أخرجوك العساكر أخرجوك، وهذا أيضا يطبق على قضية منى المبيت بمنى، الشاهد أنك تسعى وتبذل أسباب الوصول، ما تجلس في بيتك وتقول العسكر يطلعوني. لا، نعم ثوابه يرجع إلى الميت، وهو له أجر الصلة وله أجر إفادة الغير، ونرجو أن يكون له أجر الحج أيضا، لكن أصل حجه ثوابه، لأن هذا يسمى إهداء الثواب للغير، حج عن الغير، فلك أجر هذا الفعل والتصدق، ويصل إلى الميت أيضا حجا مبرورا. لذلك نقول أن الحاج عن الغير يحاول أنه يبذل الأكمل، لأنك تحج عن غيرك، خصوصا من لم يحج قبل ذلك، يعني إذا مات الوالد أو الوالدة وما حجوا، يعني ذكر بعض أهل العلم أنه هنا يلزم حتى التمتع، أنه أكمل أنواع الحج. نعم كلها مجزئة، والحكم في الأضحية مثل الكلام في الهدي مثل الكلام في الأضحية، كلما كانت أطيب وأسمن كلما كانت أكثر أجرا، لكن لو اختار الأخيرة الشاهد أنها يشترط أن تكون متوفر فيها شروط التي تشترط في الأضحية، من تمام العمر 6 أشهر، طبعا إذا كانت من الإبل الذي يشترك فيه 7 تكون أتمت 5 سنين، وإذا كانت من البقر ويشترك فيها 7 أتمت 2، وإذا كانت من الماعز أتمت 1، إذا كانت من الظأن أتمت 6 أشهر، وتخلو من العيوب أنها تكون أرجاء أو عوراء أو هزيلة لا تنقي، العيوب التي تمنع الإجزاء. لذلك نقول أن الأكمل والأفضل لمن استطاع، وقد يتعسر هذا على كثير، أنه يشتري أضحيته بنفسه ويذبحها ويأكل منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كم من الإبل؟ 100 من الإبل، أشرك معه علي رضي الله تعالى عنه، ذبح بيده 63 ثم أكملها علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين. ثم بعد ذلك أمر من كل ناقة من كل بعير ببضعة لحم، وضعها في قدر وطبخها وأكل منها وشرب من مرقها، حتى يطبق السنة في الأكل من هديه. الشاهد أنك تبيت في منى، مثلا ذهبت إلى صاحبك في مكان آخر لا حرج عليك، الشاهد أنك تبيت في ماذا؟ في منى. ما في إيش؟
يعين هذا
تطبخ مع بعضها وتأكل، تشرب من مرقها إن شاء الله وتأكل من شيء منها يكفيك إن شاء الله. هو من أهل المدينة؟
هو مقيم في المدينة.
لا
مقيم في المدينة، دخل في الأشهر الحرم اعتمر ثم رجع المدينة، الآن رجع بملابس ما سوى عمره، هل يستطيع حج المدة؟
هو لابد إذا جاء إلى الميقات لابد أنه يحرم. العمرة الأولى يختلف العلماء في قضية هل من شرط عمرة التمتع عدم الرجوع إلى أهله أو لا، لأن شرط الأضحية شرط الهدي هدي المتمتع أولا أن يكون في أشهر الحج عمرته، وأن تكون في نفس السنة، وأن ينويها عمرة تمتع، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام يعني أهل مكة، وأن لا يرجع إلى بلده. فإن اختل شرط من هذه الشروط كانت عمرته التي أداها ليست عمرة تمتع. واشتراط عدم الرجوع إلى الأهل إلى البيت هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء. شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله يرجح أنه ليس من الشروط وليس عليه دليل. فلو فرضنا أن متمتع جاء في ذي القعدة وأدى عمره بالشروط الأربعة التي ذكرناها وناوين أنها عمرة تمتع ثم رجع إلى أهله ثم جاء مرة أخرى، نقول تلك عمرة ماذا؟ تمتع. لكنه إذا دخل مكة لا يجاوز الميقات إلا بإحرام. يكون عليه دم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يوم العيد إذا رميت وحلقت تتحلل التحلل الأول، يبقى عندك المحرم النساء، ثم إذا طفت طواف الإفاضة حل لك كل شيء. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل. وأيضا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن الألباني رحمه الله تعالى يرون أن التحلل الأول يقع فقط في الرمي، لكن الشيخ ابن باز يقول لابد اثنين من ثلاث، والشيخ ابن عثيمين يقول لابد اثنين من ثلاث والاثنين منهن الرمي، لابد أن يكون منهن الرمي. فالأحوط لك أنك إذا رميت وحلقت، يعني إذا رميت أنك تنتظر تحلق رأسك ثم تتحلل. نعم كيف؟ يختلف. إذا دخل مكة من غير بملابسه يعني بناء على عدم الترخيص، ليس كذلك؟ ها؟ أولا نقول له هذا الفعل ما يجوز لك أن تقدم على هذا الأمر. بعضهم يظن أنه ما دام هناك السلام ورحمة الله وبركاته، بعضهم يظن أن ما دام هناك فسحة فيجوز، لكن هذا غير صحيح، لا يجوز له الإقدام على هذا الأمر، لا يجوز له الإقدام على هذا الأمر. ثم إذا تجاوز الميقات من غير نية الإحرام وجب عليه الدم ويجب عليه الفدية على ملابسه، لكن إذا أحرم ثم دخل تبقى عليه ماذا؟ فدية الأذى. ونكتفي بالكلام، مشايخ جاونا ما شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.